بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والذي تظهر على الشاشة بعد قليل. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، كيف حالك؟
طيب حالك، مرحبا.
الشيخ، عندي ثلاث أسئلة.
تفضل يا علي.
السؤال الأول، ما حكم دخول يعني شخص يصلي الجماعة مع الإمام، ففي جماعة ثانية في شخص واحد يعني قال يعني دخل معه، فهو بالنسبة له سنة، ذاك شخص يعني فرض، ما الحكم؟
إن شاء الله.
وبعد إذا في أشوف بعض الناس يعني عايها من يخلص الإمام في اثنين يعني شخصين داخلين مع بعض، فيقيم من يسلم الإمام يقيم الصلاة، يعني واحد يكمل الصلاة والثاني يكون مأموم، ما الحكم؟
يعني المسبوقين اللي يقومون.
أيوة.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل تسقط قراءة الفاتحة عن المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع، أو إذا كان الإمام يقرأ ما بعد الفاتحة؟ لأن الفاتحة يقولون ركن، لأن أشوف بعض الناس يعني من يسلم الإمام يقوم يقرأ الفاتحة ويجلس.
طيب.
لا يركع، يسلم يعني، لا يتشهد لا يسلم، ما الحكم؟
طيب.
السؤال الثاني، ما حكم قول آمين عند الآيات يعني شو اسمه، مثل لفيها دعاء مثل آخر سورة البقرة، ربنا لا تؤاخذنا أو ربنا، ما حكم قول الآمين المأموم في سر أو علن، ما الحكم؟
طيب يا علي،
مشكور.
تفضل أبو يوسف.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يحفظك يا شيخنا.
مرحبا.
عندي سؤال شيخ، تعطيني إجابة كافية لي
إن شاء الله. تفضل.
عندي زوجتي كانت حامل.
إيه.
بالأثناء الفحوصات يم اللي دكاترة وبالأجهزة، عند الطفل طلع بي كيس بدماغه. قالوا لي فترة أي من يموت بطن الأم أو من يجي للدنيا يموت. أنا ما أعتمد على حكي دكتورة واحدة. أكثر من دكتورة مريت بيها. اليوم الصبح عندي توفى الطفل. عملنا لها عملية وطلع. بس إنه المرض اللي قالوا لي عليه الدكاترة ما طلع مثل ما وصفوا لي هم.
أيوة.
أي، والطفل راح من يمي. حكمه بالشرع بهاي الشغلة.
يعني أنت تعمدت تنزيله؟
لا، ما تعمدت يا شيخنا.
هو توفى في بطن أمه ونزل.
لا، ما توفى يا شيخنا. أما قالوا لي إنه حيتوفى بطنه، أما هاي الوقت اللي هسه، أما الوقت اللي جاي يعني بالولادة.
أي نعم.
بس أعطاني أدوية قالوا لنا حتى ينزل الطفل. هو عمره يعني شهرين وشوية. شهرين تقريبا 10 أيام هيك شيء.
طيب، إذن يا أبو يوسف، أنت قلت سبحان الله العظيم مثل اللي قلته أنا أمس، كثير من التشخيصات تطلع غلط. يمكنك شفت الجواب على سؤالي بالأمس على إحدى الأخوات، فأنت الآن تؤكد مثل ما أذكر أنا دائما، بأنه لا يعتمد حقيقة على التشخيصات، وإنما الإنسان يتقي الله في هذه الروح. على العموم تسمع الجواب إن شاء الله. مرحبا أبو يوسف. مرحبا. من؟ أبو زايد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير على هالبرنامج.
مرحبا أخوي، هلا وسهلا.
قبل ما أطرح سؤالي يا شيخ، أنا أحمل لك سلام من الوالد. الوالد قال إذا كلمت الشيخ بلغى سلام.
الله يسلمك وياه، يطول عمره على طاعته ويرزق بره يا رب.
آمين. سؤالي يا شيخ، إحنا مجموعة الشباب حوالي 8،
إيه؟
يعني كانت عندنا مشاكل، فاتفقنا ان احنا يعني نجتمع ونقرا قران، صارنا سنه كامله الحمد لله نقرا القران ونختمه.
إيه؟
كل واحد منا يقرا صفحه ونختم القران. الحمد لله مشاكلنا كلها انحلت يعني. يجونا قضيات، واللي ما تزوج تزوج، واللي ما كان عنده اولاد الله اعطاه اولاد. الى ان جانا شخص وقالنا انتم اللي قاعدين تسووه شرك انكم تعتمدوا على القران بدون رب بدون ما تدعوا الله، واحنا ما نعتقد بالقران، احنا نعتقد احنا نعتقد ان الله هو اللي سخر لنا هالشيء، لكن هو رمى في انفسنا هذه التهمه ومشى لحد يعني لحد ان في بعضنا بدا يشك في هالشيء.
يعني انتم طريقتكم ابو زايد، انتم اخوان ولا اصدقاء؟
اصدقاء.
اصدقاء تجلسون وتقرؤون، كل واحد يقرا صفحه من القران.
نعم.
وتقومون، ما في شيء غير هذا؟
ما في أي شيء غير هذا.
طيب وين الشرك فيه الله يهدي هذا؟ وين الشرك فيه؟
ترى هذه هي المشكلة.
أي قال لكم شرك ها؟
أي قال لكم أن هذا شرك.
الله يهدي.
البعض فالبعض بعض من نقام يعني حصل في شيء في نفسه يعني.
أيوة طيب أبو زايد تسمع جوابي إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا مرحبا، سلم على الوالد. تفضل أم عثمان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
تفضل أختي.
أنا جاية خطار ببيت أختي تقريبا 15 يوم، ويصير ألبس الحجاب قدام زوج أختي لو أشون يعني.
إن شاء الله يا أم حثمان.
يعني هو قرايبي ابن عمتي.
إن شاء الله.
وصبغ الأظافير حلال أم حرام؟
إن شاء الله.
وأختي ما تعرف تقرأ قرآن بس تأشر يعني. جايز لو ما جايز
تأشر يعني على المصحف؟
على المصحف بس تأشر، لأنه هي أمية ما تعرف تقرأ وتكتب.
طيب يا أم عثمان
شكرا جزيلا.
مرحبا أختي. أمل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
أنا أمل من كندا، سألت الأسبوع الماضي سؤال عن أختي اللي ماتت، وعندي أخ هو اللي قرض لها الفلوس.
أي.
سمعت الجواب لكن في قضية لم أذكرها. لأن قبل أختي ما تشري الشقة الدولة أعطت لها دعم، مثلا لا أذكر أظن 70 مليون سنتين، يعني نقول 70، والشقة كانت سعرها 300، يعني 70 دعم من الدولة لأختي، والباقي أخي هو اللي أعطى لها الفلوس. وهذا 70 الزوج تاعها عنده حق فيها، لأنه لو مثلا الآن لو طلب دعم آخر من الدولة، الدولة تقول له لا أنت أخذت زوجتك أخذت 70. هل هو عنده حق في هذا 70؟ مثلا هو عنده 35 وأختي عندها 35، ولا يعني ما بعرف يعني هو هل هو عنده حق في هذه 70 هذه؟ مش 70%، 70 مليون سنتيم أظن. والآن إذا انباعت الشقة هي سعرها يعني سعرها أظن 700 الآن.
700 ألف؟
أخي هو اللي لا 700 مليون سنتيم أظن.
هذه بأي عملة هذه؟
عملة سنتيم بالدينار لا أعلم يعني. نقول مثلا 70 دعم من الدولة، الباقي أخي هو اللي أعطاها لأختي حتى وصل يعني 300، سعر الشقة 300، والآن إذا باعت الشقة أظن 700.
طيب أمل، بالنسبة للدولة لما أعطت أختك 70 مليون هذه، أعطتها تبرعا هبة ولا قرض؟
لا مساعدة. لكل هذا قانون لكل مثلا الشباب الجزائريين عشان يساعدوهم باش يكون طيب عندهم بيت.
طيب إذا مساعدة غير مردودة،
لا
يعني ما ترجعها؟
ما في. لا
ممتاز. طيب زوجها الآن نفترض لو أنها غير متزوجة، تعطى نفس المبلغ هذا؟
نفس المبلغ.
طيب واضح.
وإذا تزوجت؟
واضح. واضح اخت الفاضل، ابشر ان شاء الله. عندك سؤال اخر؟
لكن الان ماتت الله يرحمها.
طيب وضحت لها. انت تسالين الان بالنسبه لل70 مليون هذه، هل زوجها له حق في هذا ام لا؟ هكذا ها؟
عنده حق. لا لا عنده حق فيها. عنده
كيف عنده حق؟
20%
كم؟
لأن هذا لا لأن هذا المساعدة تعطى يعني يعني هذا المساعدة أعطت أعطيت لأختي.
أيوة.
إيه لو هو اشترى شقة مثلا الآن
إيه؟
طلب مساعدة الدولة لم تعطيه قل له زوجتك أخذت 70.
طيب أنت اطلعت على القانون يعني هل يتناصفان في هذه المساعدة؟
لا نو لا نو نو لا أعلم إن كان عنده الدولة لم تعطيه لأن طيب. عطت لأختي.
إن شاء الله يا أختي أمل إن شاء الله بوضح لك ونحتاج أنكم ترجعون إلى نفس القانون في بلدكم هناك هو الذي قد يعني هو إذا اطلعتم على القانون اللي هناك أنا بعد ما أفصل لك تنظرون في القانون اللي عندهم بالنسبة للمساعدة هذه ويتضح الفتوى على ضوئها تسمعين إن شاء الله الجواب.
إيه إن شاء الله شكرا جزيلا. شكرا.
مرحبا أختي. أم محمد.
السلام عليكم.
السلام. عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله على البرنامج الجميل.
حياكم الله أختي.
ميزان حسناتك يا
آمين
رب.
آمين.
معي أربع أسئلة لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول إلي صاحبة زوجة يعني مش قادرة أحكي يعني بصراحة يعني ما بيعتني بالنظافة نهائيا ما بيعتني بالنظافة يعني بيجي من شغله بيوسخه بيقرفه بكذا بينام فرشته بينام مع زوجته وزوجته من كتر ما عم تعاني من الأمراض وتروح على الدكاترة النسائية وحالتها حالة بتقول لك أنا بدي أمنح حالي يعني علي حساب علي اسم علي شيء لأنه إذا إجت على البيت بتحمم ثيابه اللي لبسهم برجع للبسهم هو هنا ذاته وبتعمل يا عراج على الموضوع.
طيب
شو الحكم لو سمحت؟
إن شاء الله أبشري.
السؤال الثاني إذا الواحد يشوف أمه أو أبوه في المنام يعني متوفين شو يعني شو الدعاء اللي في دعاء مثلا موجود أو لا بس ضلوا طبعا بدينا الليل نهار بالتهجر بالخمس أوقات صلاة الحمد لله رب العالمين
إن شاء الله
الصدقة الدعاء عن روح على طول على طول يعني
إن شاء الله يا محمد إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تسمعين الجواب.
نعم. السؤال الثالث محكم الأخت اللي بتكون متحاربة هي أختها وبتتصالحوا وكل ما تيجي لعند زيارة بتقول لا أنا ما بنسى الماضي والزعل يعني بعدني حافظة ولو الثانية بتقول لا أنا مسامحتك دنيا وآخرة وإحنا أخوات وما في بيناتنا شيء والواحد بس يزعل بيغضب بيحكي كلام كثير لأنه الإنسان لحمه دم وكلام لأنه لا 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 ما بنسى
إن شاء الله
ما بنسى الأشخاص
إن شاء الله تسمعين الجواب.
والسؤال السؤال الرابع لو سمحت.
أيوة.
عن حفظ القرآن عن حفظ القرآن.
أي.
أنا الحمد لله رب العالمين ملتزمة بقراءة حفظ القرآن بمركز النور وصرت حافظ جزئين يعني الحمد لله رب العالمين بس مرقت علي فترة إنه عملت عملية لمفصل في الركبة قطعت فترة طويلة يعني. هلا برجع أجدد القراءة من أول جديد عم بصعب عليه شوي شو لازم أعمل حتى قالوا لي تاريخ 21 مرة كل صفحة وبعد 3 ساعات أرجع يعديها وشوف قصتي منها هذا
يعني 21 مرة علشان تحفظينها من جديد ولا إيش هذا اعتقاد ولا إيش هذا
عشان أي شيء أخذ جديد كل صفحة قرأها 21 مرة
ليش طيب؟
علشان تثبت بالعقل وبعد 3 ساعات نرجع نقرأها شو هالمخ طبعا
إن شاء الله يا أم محمد تسمعين الجواب مرحبا أختي طيب نكتفي بهذا القدر بالأمس بقي عندي أم عبادة بارك الله فيها من الشارقة سألت تقول يعني مسألة تربية الأولاد وشيء من هذا القبيل تقول هي عايشين تقول نحن عايشين في الإمارات الآن الأولاد تخرجوا من الثانوية تريد أن تبعثهم إلى بلدهم الأردن يدرسون هناك تقول يعني ما الموقف الآن بالنسبة لنا كأبوين هل نذهب معهم أم نبقى هنا أم ماذا في مثل هذه الحالة وهل نحن مسؤولون عنهم مسؤولية بمثل هذه الأحوال أم عبادة أسأل الله تعالى أن يصلح لك النية وأن يصلح لك الذرية وأن يجمعك بأولادك على خير يا رب العالمين أخت الفاضلة يعني مثل ما ذكرتي اهتمامك هذا وسؤالك هذا سؤالك هذا دليل على اهتمامك بالأسرة وبالأولاد ولا شك بأن الإنسان مسؤول عن أولاده مسؤولية كاملة أمام الله عز وجل وأمام أولاده وأمام المجتمع وأمام البلد. كل والد وكل والدة مسؤول مسؤولية كاملة في قضايا التربية. وقضية أخت الفاضلة كونهم الآن تخرجوا هنا ولم يعني يستطيعوا أن يكملوا الدراسة هنا أو هم لهم رغبة في الذهاب إلى بلدهم، هذه حقيقة قضية أنك تذهبين معهم أنت وزوجك أو تبقين راجع لتقديركم أنتم للمصلحة والمفسدة. يعني مثلا أنا أعرف أناس أولادهم تخرجوا من هنا وذهبوا إلى جامعات خارج البلد وهم ليسوا من أهل البلد، ذهبوا مع أولادهم، هم قدروا بأن بقاؤهم بعيدين عن أولادهم خطر كبير على الأولاد حتى لو كانوا بالغين، هم يقدرون لأن ما في أكثر شخص يعرف الأولاد من الأبوين، هم يعرفون أخلاق أولادهم، يعرفون تصرفات أولادهم، يعرفون نفسيات أولادهم، يعرفون طبيعة الولد وماذا يريد وماذا يشتهي وماذا لا والشيء الذي لا يشتهيه، وهذا شيء طبيعي. وأنا أعرف أناس موجودين هنا ما زالوا نعرفهم أصحابنا وكذا، أولادهم بعثوهم للخارج يدرسون، ليس بالضرورة أن يكون في بلدهم بل في بلدان أبعد من ذلك، ومع ذلك الحمد لله أمورهم طيبة. يعني لنا جار أولاده في كندا ولنا جار أولاده في أستراليا مثلا وبعيدين عنهم، لكن الحمد لله هم يقدرون بأن الأولاد عندهم من النضوج، عندهم من التعقل، عندهم من الحرص على الدراسة ما هو كفيل بإذن الله مع الاستعانة بالله ومع سؤال الله والدعاء أنهم يكونون على أحسن حال. فيا أخت الفاضلة تجتمعين أنت وزوجك وتقررين هذا الشيء، هل يعني وجود الأولاد بعيدين عنكم يحقق مصالح أم يعني يؤثر سلبا؟ فإذا كان والله المسألة طبيعية زيارتكم سهلة لهم، ذهابكم إليهم، هم يأتونكم في الإجازات، عندكم بيت ومسكن هناك، عندهم عمام وخوال وعندهم أجداد مثلا، يعني المحيط كله يعني يسهم إسهام كبير في المحافظة عليهم من الانزلاق وغير ذلك، ما المانع يدرسون هناك وأنتم هنا؟ لكن إن كنت تعتقدين أنت وزوجك أنه والله لا المسألة صعبة، فالأفضل حقيقة يعني ليس هناك، الدنيا أخت الفاضلة الدنيا ذاهبة، وأحيانا في بعض الأشياء حينما يخسرها الإنسان ما تتعوض، ما كل شيء يتعوض من أمور الدنيا، المال يتعوض. الآن بعض التجار يخسر وينكسر مثل ما يقول يعود أشد مما كان أول، بعض الناس يفشل في مشروع من المشروعات سواء علمية تجارية كذا وينهض ويقوم من جديد وأفضل، لكن في أمور إذا انكسرت ما ترجع، ومن ضمنها الأولاد حينما ينحرفون وحينما كذا صعب جدا إعادتهم إلا بشق الأنفس مع توفيق الله طبعا في الأول والآخر والظاهر والباطن. ولذلك الحرص على الأولاد مهم جدا، ولذلك لو الإنسان ضحى بشيء من أمور الدنيا لأجل أولاده ما دام أنه يعتقد أن بقاؤهم مع أولادهم هو الكفيل بالنجاح بعد توفيق الله عز وجل فيجب أن يقدم هذا الأمر. علي بارك الله فيه من عمان يسأل يقول ما حكم دخول شخص يصلي، يقول دخول شخص يصلي الجماعة مع الإمام ودخل شخص آخر يصلي لوحده، يقول إيه طبعا، يقول علي سؤاله من شقين، يقول شخص صلى الجماعة مع الإمام ولما سلم الإمام وجد شخص يصلي لوحده، هل له أن يقوم فيصلي معه جماعة؟ الجواب نعم، نعم. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه بعدما سلم رأى رجلا يصلي وحده فقال من يتصدق على هذا؟ فقام رجل، جاء في رواية أنه أبو بكر، أبو بكر الصديق رضي الله، فقام فصلى معه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وهذا صدقة يتصدق الإنسان بها على أخيه. ذكر علي يقول أشوف بعض الناس الآن لما يجي مسبوق والإمام يسلم هو يقوم يقضي ركعة، يقول اللي بجنبه اثنين يقضيان، يقول واحد يقتدي بالثاني، يجوز؟ الجواب نعم يجوز، يجوز، ولكن الأفضل ترك هذا لأن فيها مسألة، لأن المسألة فيها خلاف، لكن لو فعلها ما في شيء، يعني لو الآن اقتدى المسبوق والمسبوق جاز. لماذا؟ لأن صححنا في الابتداء ومثل هذا يصح، مع أن الابتداء أشد، ومثل هذا يصح ولله الحمد والمنة. علي يسأل يقول هل تسقط الفاتحة عن المسبوق الذي أدرك الإمام في الركوع مثلا؟ نعم تسقط الفاتحة عن المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع أو أدركه في آخر الركعة ولم يأتي بالفاتحة كاملة. وقولك يا أخي الفاضل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها صحيح،
الذي أمر بالفاتحة أن تقرأ في الصلاة في قوله لا صلاة إلا بأم القرآن، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هو الذي قال عليه الصلاة والسلام من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، فصاحب الشرع هو الذي قال هذا وقال هذا، فدل على أن من أدرك الركوع مع الإمام سقطت عنه الفاتحة ولله الحمد، لكن من لم يدرك الركوع مع الإمام فلا تسقط عنه، يعني فلا يكون قد أدرك الركعة كاملة، وإنما الذي أدركه يكون من قبيل السنية والاستحباب. علي يقول ما حكم قول المأموم آمين في الآيات التي يقرأها الإمام وفيها دعاء مثل آخر سورة البقرة أو أول سورة آل عمران مثلا في آخر الوجه الأول؟ أخي الفاضل، لا ما يصح، ما يصح للمأموم أن يقول آمين حينما يمر الإمام بآيات الدعاء في صلاة الفريضة، فالنبي عليه الصلاة والسلام شرع قول آمين بعد الانتهاء من الفاتحة، بعد الانتهاء من الفاتحة، فكان يقول عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من الفاتحة آمين، كان الصحابة يرفعون أصواتهم ويقولون آمين آمين في الفاتحة، أما في الصلاة فلا، أما في الصلاة فلا، فهذا في الفريضة. أما في صلاة التراويح في قيام الليل إذا صلى الإنسان جماعة فله ذلك، له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام الليل فمر بآية تنزيه سبح، يعني فيها تنزيه لله عز وجل سبح، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله تعالى من النار، وإذا مر بآية فيها خير يعني الجنة وخلاف ذلك سأل الله عز وجل. فكذلك لو قال آمين مثلا أو قال اللهم إني أسألك من فضلك مشروع، هذا في قيام الليل في السنن، أما في الفريضة فيصمت، لا يقول آمين إلا بعد الانتهاء من الفاتح. طيب، عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخ أبو يوسف من العراق يقول بأن زوجته كانت حامل، يقول أثناء الفحوصات تبين بأن الطفل في كيس بدماغه كما ذكر الأطباء، قالوا له هذا إما سيموت في بطن أمه أو إذا ولد سيموت، ولذلك يقول بأنهم أعطوا المرأة بعض الأدوية حتى تنزل الطفل، يقول بأن الطفل نزل ميتا، يقول نزل ميتا بسبب هذه الأدوية، وتبين بأن التشخيص الذي ذكره غير صحيح وإنما بسبب آخر، يعني كان عنده إشكال آخر والتشخيص الذي ذكره غير صحيح. طبعا أبو يوسف قال بأن الولد الطفل عمره شهرين وعشرة أيام. أخوي أبو يوسف، أنا بالأمس حقيقة أجبت على سؤال إحدى الأخوات وحذرت أخواتي في الله أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن لا يستعجلوا بإزهاق الأنفس، لا يجوز لإنسان تحت أي ظرف أن يسارع إلى قضية الإجهاض، لا الزوج يأمر زوجته بذلك ولا المرأة تستجيب لذلك، وإنما في حالة واحدة فقط وهي إذا أجمع الأطباء، أجمعوا وليس قضية كلام، أجمعوا على أن وجود هذا الجنين في بطن أمه سيسبب في قتلها وسيسبب في يعني ذهاب نفسها ويهدد حياة الأم بشكل يعني مؤكد، بشكل مؤكد، فإنه يجوز إنزاله على أحد القولين وليس إجماع. بعض العلماء يقول حتى لو تسبب في وفاة أمه فلا يجوز إنزاله، لأنك لما تنزل تبقي نفس، تقتل نفس لأجل نفس، والأنفس عندنا تتساوى في العصمة. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن بقاء الأم هو الأصل، وهذا القول الثاني، وأنه لو أنزل بهذا الإجماع على أنه والله يهدد حياة أمه ممكن، وذلك بسبب كثرة الأخطاء. وأنا ذكرت قصص بالأمس وذكرت قصص أخوات يتصلون بنا ويخبرون بهذا الشيء، وهذا أنت شاهد على هذا، شهدت على هذا الآن أخطأوا خطأ كبير لما قالوا والله كيس دهني أو كيس معين في كذا في الدماغ وكذا، وتبين أنه خلاف ذلك. على العموم أخي الفاضل، اتق الله في نفسك وزوجتك تتق الله في نفسها وتحرصون الحرص الشديد. وأنا بالأمس ذكرت حتى لو قالوا بأنه سينزل ميتا اتركوه يا أخي، ينزل بكيفه، اترك الطفل والجنين ينزل بكيفه ميتا، أو ما تدرون لعل الله عز وجل يكتب له حياة، ولو قيل لكم سينزل معاق، يعني ما المانع أن الإنسان الآن يأتيه ولد معاق صحيح في جهده كذا، لكن هذا يدخلك الجنة، هذا قد يكون سبب من أسباب رزقك. وأنا والله عندي قصص كثيرة وأعرف أشخاص من أصحابنا وجيراننا، والله كانوا فقراء أغناهم الله بولد معاق، بولد معاق الله عز وجل أغناهم. كيف مسائل الآخرة؟ الطفل هذا يكون سبب إن شاء الله من أسباب دخول والديه الجنة. فيا أخي الفاضل لا تستعجلون، وصوا الناس وحذروا الناس، هذه أنفس. أنت الآن لما ذكرت لي مسألة السن ريحتني شوي، مسألة قضية إنها عمره شهرين قلت لي، ها شهرين وعشرة أيام، والله إذا كان يعني بهذا السن، يعني العلماء طبعا لهم كلام بأن هذا لا يترتب عليه كفارة ولا يترتب عليه دية، أما إذا كان قد بلغ 120 يوم فأكثر قالوا تترتب عليه الكفارة والدية. وأنت الآن مطالب بأنك ترفع دعوة على هذه الجهة الطبية التي فعلا تسببت بإنزال هذا الجنين بسبب خطأ في التشخيص. ما يحق لهم أن يقولوا والله أنزله لظن، مجرد ظن، أو لي والله صورة واحدة فقط. هذا لك الحق الكامل أنهم يعوضونك، وأنك أيضا تقيم عليهم وحتى يتأدبوا، لأن مثلك إذا ترك والآخر ترك وترك الأمر لهؤلاء يفعلون بهذه الطريقة، يا أخي ممكن يسببون شر كبير، وممكن يتسببون في إزهاق أنفس كثيرة. فالواجب عليك يا أخي الفاضل إقامة دعوة عليهم. أما قضية الكفارة والدية فما عليك فيما يظهر والله أعلم، لكن مستقبلا تنتبه لمثل هذا الأمر. أبو زايد من العين بارك الله فيه يقول: نحن مجموعة شباب ثمانية أصدقاء، يقول كان كل واحد عنده مشكلة، واحد مو متزوج، واحد عليه قروض ديون وشيء من هذا القبيل، يقول اتفقنا، ويقول بيننا مشاكل، يقول اتفقنا على أن نقرأ القرآن باستمرار ونجتمع على طاعة الله ونختمه. يقول بعد فترة جانا شخص قال: هذا الشغل العمل اللي تعملون هذا الشرك بالله. يقول قسم منا صدق وقسم منا لم يصدق الأمر هذا، ودخلنا شك يقول بمثل هذا الأمر. يقول: ما العمل يا أخي الفاضل بارك الله فيك؟ هذا الذي أتاكم أحد ثلاث أشخاص: إما شخص مجنون يعني ما يدرك عقله مو معه يقول مثل هذا الكلام على أقوام يقرؤون القرآن، وإما شخص جاهل ما يعرف يعني يظن أن الاجتماع على القرآن بدعة وشرك وكذا، وإما شخص يعني التبس عليه الأمر، هو فاهم لكن التبس عليه الأمر. فلا يخرج هذا القائل عن هذا الثلاث: مجنون فاقد لعقله، لأن ما يمكن لشخص يقول لناس يقرؤون القرآن أنتم قاعدين تشركون بالله، أو شخص جاهل. اثنين هذول أنا ما أشرح عليهم يا أبو زايد، أشرح عليكم أنتم اللي تسمعون الكلامهم وتصدقونهم، ولا يدخلكم شك أحد يصدق مجنون ولا أحد يتبع جاهل، وإن شاء الله ما هم من الصنفين، إن شاء الله أنه ما هم من الصنفين. يبقى الشخص الثالث، كان الواجب عليكم أنكم ما تتركونه، تعال اجلس وعطنا وش اللي نشرك بالله عز وجل، ولابد وإذا ما عطاكم إذا عطاكم العلم قولوا اجلس نبي نتصل بأحد العلماء وأحد المشايخ ونسمع شغل السبيكر سواء في الدولة ولا خارج الدولة ويعطينا العلم الأكيد. أما قضية توزيع التهم، توزيع الفتاوى، وتوزيع الـ 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 الكلمات الخطيرة هذه بهذه الطريقة، هذا لا يجوز. إذا قال لكم والله لا أنا شفتكم تقولون كذا وتفعلون كذا، هذا مع حق. إذا قال والله أنتم تعتقدون بأن القرآن نفسه يعني هو مصدر الخير والشر، أستغفر الله، مصدر جلب الخير ومصدر دفع الشر بنفسه، ممكن يعني إذا كان فاهم وطالب علم مثلا وشافكم تتصرفون ممكن تقبلون منه. أما والله يقول لك لا والله أنتم للاجتماع، مجرد الاجتماع، هذا يستحق التأديب، هذا يستحق التأديب، ويستحق أنه يمنع من أنه يتكلم مرة ثانية. أخي الفاضل، إذا كنت أنت وأصحابك تعانون مشاكل ثم رأيتم، وهذا هو الحق، بأن قراءتكم للقرآن وتلاوتكم لكلام الله عز وجل الذي هو صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، وأن القرآن كله سكينة وطمأنينة، وأن القرآن سبب من أسباب جلب الخيرات، وجعله الله عز وجل سبب من أسباب جلب الخيرات ودفع الشرور والبليات، ما في شيء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يسمع القرآن من غيره، قال لعبد الله مسعود اقرأ علي القرآن، قال اقرأ عليك وعليك وأنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. وكان يحب يستمع لقراءة أصحابه، استمع لأبي موسى الأشعري وما يدري عنه، ثم قال له بعد ذلك اليوم الثاني: لقد استمعت إلى قراءتك يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال لو علمت يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، أي لزينته لك تزيينا. النبي عليه الصلاة والسلام شاف مجموعة من أصحابه جلوس فأسرع إليهم فجلس فقال ماذا كنتم تفعلون؟ قالوا كنا نقرأ القرآن. قال لقد رأيت السكينة تتنزل عليكم، وأحب أن يشارككم عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوما في بيت من بيوت الله، وفي لفظة في بيت، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الله أكبر. اللي تفعلون يا أخي الفاضل عمل صالح، عمل طيب اللي تفعلون، بارك الله فيك، تعيدون فيه الناس إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والعلماء والأئمة. الآن أغلب المجالس وللأسف الشديد افتقدت إلى مثل هذا الأمر. أسألكم بالله وين المجلس الآن اللي المجالس الآن كلها رغي وقيل وقال؟ من اللي يقول مرة طيب يا جماعة اصبروا شوي خل نقرأ خمس دقائق قرآن؟ وين المجالس هذه؟ حتى لو مجالس عزيمة ولا دعوة ولا شيء، واحد يقول حد عياله اقرأ علينا سمعنا خمس دقائق القرآن لعل الله عز وجل يرقى قلوبنا وتنزل علينا السكينة. وين الناس؟ هذا الذي كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعليه التابعين والعلماء وعليه النبي قبل ذلك عليه الصلاة والسلام. فيا أخي الفاضل ما أنتم عليه خير، استمروا عليه ودعكم من كلام هذا الرجل الذي ما أدري حقيقة ما الدافع من وراء هذا الكلام، إلا أحتاط لنفسي وأحمي نفسي يا أخوي أبو زايد، إلا إذا كان عندكم شيء تسوونه وما قلته في السؤال ممكن، لكن أنت ما شاء الله واضح كلامك واضح وبين على أنكم تجلسون الحمد لله وجدتم الأثر. ما في والله أحد نزع إلى القرآن وتعاهد كتاب الله عز وجل إلا الله عز وجل بارك له في عمره وفي ماله وفي عمله وفي عقله وفي عياله وفي زوجته وفي أموره كلها. والله واحد يقول لي أخ لسانه فيه ثقل، لسانه فيه ثقل، يقول من فترة بدأ الحمد لله يعني يقرأ القرآن وصار يختم ما شاء الله، والله يقول أطلق منه لسان الآن، أطلق لسان واحد في العيلة هو أعطاه الله فصاحة وبيان بعد أن كان عنده فهاهة وعنده ثقل في اللسان أصبح عنده فصاحة وبيان وما شاء الله وسوالف طيبة وعلوم غانمة. هذا فضل الله عز وجل، ثم هذا القرآن، فاحرص عليه بارك الله فيك، ووصي إخوانك اللي معك الشباب أنهم يعتنون بهذا الأمر، ودعكم من هذه الكلمات اللي قالها صاحبكم. طيب أم عثمان بارك الله فيها من العراق تقول بأنها مسافرة عند أختها وجالسة 15 يوم، تقول بالنسبة لزوج أختي أتحجب أمامه ولا يعني أكشف أمامه؟ أخت الفاضلة زوج أختك هذه أجنبي، زوج أختك هذا أجنبي عنك حتى لو كان ولد عمتك، لأن لا قدر الله إن شاء الله الفال بعيد، أنا أضرب مثال، لو طلق أختك ولا ماتت يجوز يتزوجك فيما لو إذا حصل مثلا إذا كنت غير متزوج، فهذا أجنبي عنك، أنا أضرب مثال سامحيني. ولذلك أخت الفاضل يجب تحتجبي عنه، هذا رجل أجنبي عنك بارك الله فيك، فتحتجبين عنه ولا تكشفين أمامه بارك الله فيك. أم عثمان تسأل عن صبغ الأظافر، تقول ما حكم جاهز؟ يجوز للمرأة أن تصبغ أظافرها، تتزين لزوجها، تتزين لنسائها، قريباتها، أهلها، أمام محارمها يجوز تظهر، أما تتزين تروح للأسواق وتظهرها أمام الناس لا هذا ما يجوز، حرام ما تظهر أمام الناس. أما قضية أيضا الوضوء تنتبه، ما تضع الطلاء هذا طلاء الأظافر ثم تتوضأ، لا تتوضأ بعد الوضوء، بعد الوضوء تضع طلاء الأظافر. أم عثمان تسأل تقول عندها أخت ما تعرف قراءة القرآن أمية، تقول لكنها تأشر على الآيات، تقول ما حكم ذلك؟ أسأل الله تعالى أن يبارك في أختك، أسأل الله جل وعلا أن يرزقها الجنة، كما أنها أحبت كتاب الله واعتنت بالقرآن وحريصة أنها تتمنى لو تقرأ القرآن وتفعل هذا عمل، إن شاء الله يدل على حسن نيتها وسلامة قصدها ورغبتها في الخير، أسأل الله لها الجنة يا رب. لكن أختي الفاضلة قولي لها هذا ما ينفع، يعني ما يجيب لها مثلا أجر وكذا، اللي ينفع أنها تسمع القرآن وتكرر اللي تحفظه، أكيد تحفظ الفاتحة لأنها تصلي، تكرر الفاتحة دائما حتى خارج الصلاة تكرر الفاتحة، قل هو الله أحد أكيد تحفظها، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، إنا أعطيناك الكوثر، إذا جاء نصر الله والفتح، تقرأه لها أجر. وأيضا تسمع القرآن، فإن من سمع القرآن سماع تعبد وتنسك وتأله لله عز وجل رزقه الله أجر القارئ بإذن الله عز وجل، فحتى لا يروح عليها الوقت ويروح عليها الأجر، قولي لها تجيب مسجل وتجيب أقراص أو أشرطة فيها ختمة القرآن، ما شاء الله قراء العالم الإسلامي الله مبارك كثر، ويوميا تسمع لها سورة سورتين أو جزئين مثلا، وإن شاء الله تنال الأجر والثواب. أمل من كندا كان لها السؤال سابق فاتها، تذكر بأن طبعا تقول أختها اشترت شقة، طبعا توفيت الأخت، الآن تسأل عن قضية الشقة من الذي يرثها، عندها زوج وعندها إخوة وأخوات وعندها والدة، تقول الآن الدولة أعطتها 70 مليون بحسب العملة اللي ذكرتها، طبعا نسيت أنا العملة سنتم أو شيء، تقول الآن 70 مليون هل هذه، هل هذه تدخل في التركة أم حق لزوجها؟ اللي يظهر لي يا أخت الفاضلة أن أختك ما دام أنها أعطيت 70 مليون لكونها اشترت الشقة دعما من الدولة لها، والذي يدل على هذا أكثر سؤالي لك، لو لم تكن متزوجة أعطيت نفس المبلغ قلت نعم، فإن هذه تركة ليس للزوج حق فيها إلا نصيبه، فإنه يرث النصف، نصف ما تركته امرأته والباقي ما بين الأم وما بين الإخوة والأخوات الأشقة والشقيقات. أم محمد من الشارقة تقول يعني عندها صاحبة تقول زوجها ما يعتني بنظافته أبدا، تقول يأتي من العمل وعليه روائح كريهة وينام ويعاشر زوجته، حتى لو أراد أن يغتسل يغتسل ويلبس نفس الثياب الثياب المتسخة وشيء من هذا القبيل، تقول هل لو امتنعت عنه تأثم؟ أخت الفاضلة يعني المؤمن ينزع إلى النظافة ويحب النظافة، وديننا دين النظافة، والنبي عليه الصلاة والسلام أكد على ذلك، ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يقول جل وعلا وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ونزل الله عز وجل علينا من السماء ماء مباركا ليطهرنا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الاغتسال بالماء كثيرا، وكان عليه الصلاة والسلام يغتسل مرار عليه الصلاة والسلام، ولذلك المؤمن يتصف بالنظافة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل عليه رجل وأسنانه صفر كان يغضب، كان يغضب ويأمره بالسواك، وكان إذا دخل عليه رجل وأظفاره طويلة وفيها الأوساخ يغضب عليه الصلاة والسلام وينهى عن ذلك، وكان يقول الفطرة خمس، ويذكر منها قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة وحلق الإبط نتف الإبط، هذا كل وغسل البراجم اللي هذا اللي أط على العقد اللي عقد ظاهر الأصابع، لأن العمال في الغالب يصير تتسخ، فيجب على المسلم أن يكون نظيف، والشيطان والعياذ بالله لا يحب النظافة وإنما يحب القذارة، فلا يكون والعياذ بالله ممن يقربه الشيطان، بل يكون ممن تقربه ملائكة الرحمن، وللمرأة هذه الحق الكامل في أن تمتنع عنه ما دام أنه بمثل هذه الصفة، نعوذ بالله. من يعني هل توجد امرأة ترضى أن يعاشرها زوج بمثل هذه الطريقة؟ هل هو يرضى من زوجته أن تكون متسخة الثياب والبدن؟ هل يرضى؟ هو ما يرضى، والله عز وجل يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ويقول جل وعاشرهن بالمعروف. ابن عباس كان عنده مرآة يمشط شعره ويرتب لحيته وشاربه، فيقول لابن عباس هذا لمن؟ يقول لزوجتي. قالوا عجيب، قال نعم، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني المرأة كما أنها الرجل كما أنه يريد من المرأة أن تكون في كامل زينتها، كذلك المرأة تريد الرجل أن يكون في كامل زينته، ولذلك لو امتنعت عنه تأديبا له وزجرا له فلها الحق الكامل، ولو طلبت الطلاق، وأنا ما أدعي إلى هذا، أنا أذكر كلام العلماء، لو أن امرأة تضررت من رائحة زوجها بسبب إهماله، سبب إهماله وسبب حبه للوساخة والعياذ بالله، لها الحق الكامل أن تفارقه، هذا كلام الفقهاء، أنا ما أدعو إلى هذا، أنا أدعو إلى قضية الهجر، تهجره تنبهه تذكره تقول اتق الله خاف الله، لا تفضحنا، تقول لا تفضحنا قدام الجيران وقدام الناس وقدام أصحابك، لما يشوفونك يقول إيش هالبشر هذا، معقول إنسان بمثل هذه الصفة؟ هذا شيء غاية في القبح وغاية في السوء، فقولي لا تمتنع عنه من باب التأديب، وإن شاء الله يتأدب. تفضل أبو محمد. تفضل أبو محمد من إيران.
ألو، السلام عليك شيخ.
عليكم السلام،
كيف حالك؟ صح إن شاء الله،
الحمد لله. تفضل أبو محمد على السريع.
مشكور أبو محمد، بغينا معك رقمك الخاص يا شيخ.
طيب يا أخي، لو طلبتها من أول، أول ما اتصلت أطلبها، أطلبها أول ما تتصل أطلبها. طيب نعتذر.
جزاك الله خير.
طيب أبو محمد أيضا تقول تشوف أمها وأبوها في المنام وشيء من هذا، تقول هل في دعاء؟ تقول أنا أدعو لهم دائما. أختي الفاضلة، لما يرى الإنسان من يحب في المنام طبيعي أنه يدعو له، لكن دعاء مخصص ما في شيء. يفرح الإنسان لما يستيقظ يقول الحمد لله رأيت والدي، الله يجعله في جنات النعيم، رأيت أمي، الله يجعله في الفردوس الأعلى مثلا، بهالطريقة ما في شيء. أم محمد تسأل تقول حكم الأخت المحاربة لأختها، تقول يتزاورون الآن، يتزاورون، لكن تقول هي ما تنسى، تقول أنا ما أنسى الماضي وما وشايلة في نفسها، والثانية تقول أنا مسامحة. تقول ما الحكم؟ الحكم الثانية أقرب إلى الله من هذه، الثانية أخير عند الله من هذه، لأن النسل قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، الثانية أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه. ليش؟ لأن رسول العفو، لأن رسول يحب العفو، يحب العفو، يحب الصف، ومارسه عليه الصلاة والسلام فقط، بس هذه. ولذلك هذه مسكينة الآن، هي رجعت لأختها لكن قاعدة تحرق حسنات، لا تنسى، تنسى خلاص، ما في يعني قضية. بعض الناس والعياذ بالله الخطأ هذا يبدأ يلت ويعجن عليه ولا ينساه، يعني ما أدري إيش الأخلاق هذه. على العموم الأخت الثانية هذه تهنأ وتلك تعزى، تهنأ بهذه الأخلاق الطيبة وتلك تعزى بالأخلاق السيئة. أم محمد تقول بأن حافظة القرآن الحمد لله، أو تكون حافظة، كانت حافظة لكم جزء وكذا، تقول أصيبت في مفصل الركبة، وتقول الحمد لله رجعت من جديد وقالوا لي ارجعي واقرأي كل سورة 21 مرة، وبعد 3 ساعات ارجعي لها وشوفي هل تثبت الحفظ أم لا. أخت الفاضلة بارك الله فيك، ربنا جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ولذلك أنت ما شاء الله كنت يعني ملتزمة مع مركز تحفيظ القرآن، وحصل لك ظرف طبي ونسأل الله يعافيك إن شاء الله ويجعل هذا كفارة، عدت من جديد، ما في داعي لهذا الصعوبة 21 مرة. إذا كان عقيدة يقول والله هذا موجود في القرآن والسنة، هذا كذب وغلط. إذا كان لا والله يقول لك 21 أو 20 أو 15 أو 30 كرر، هذا يسوونها عمليا عادي في قضايا يعني مثل ما يقول التكرار يعلم الشطار. فإذا كان قصدهم هذا ما في شيء، كرر 100 مرة حتى تعيدين الحفظ، لكن لا تشقين على نفسك. بارك الله فيكم، انتهت الأسئلة وانتهت البرنامج، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.